Exactamente. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا يوم الأربعاء الرابع من ذي الحجة في سنة 1439 من مهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ضحى هذا اليوم، وفيه آخر المجالس في مدارسة ومذاكرة كتاب التوحيد الذي ختم به الإمام البخاري رحمه الله صحيحه. وقد بلغنا إلى الباب 57، قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. هذا الباب كالأبواب السابقة في ذكر أفعال العباد، وأن من أفعال العباد ما هو صالح ينفع صاحبه، ومن أفعال العباد التي هي كسبهم ونتاجهم ما هي فاسدة طالحة لا تنفعهم. ولما ذكر رحمه الله في الأبواب السابقة ما يتعلق بأفعال المؤمنين، ومن ذلك قراءتهم وتلاوتهم وتغنيهم بالقرآن الذي إن قصدوا به وجه الله أثيبوا ونيلوا الأجر، ذكرها هنا قراءة وفعل الفاجر والكافر وأنها لا تنفعه. والفاجر يطلق على نوعين، يطلق الفاجر على المنافق كما جاء في كثير من الموارد، ومنها هذا الحديث الذي يسوقه البخاري في هذا الباب، ومنها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في ذكر حال الناس في القبور، فذكر صنفين لا ثالث لهما. قال: أما العبد المؤمن فيأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وفي سؤال آخر: وما علمك؟ وأما الكافر أو الفاجر، فهذه أول التنويع، فالمراد بالفاجر هنا هو المنافق الذي يقول: ها ها لا أدري. فيطلق الفاجر ويراد به المنافق ويلتحق به الكافر من فجوره. ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. ويطلق الفاجر على نوع آخر وهو صاحب الذنب الكبير الذي لم يزل مسلما لكنه أتى هذا الذنب الكبير، فهذا يسمى بالفاجر، والفجور ها هنا من جهة إتيانه الذنب الكبير، من جهة أنه أتى ذنبا كبيرا فسمي فاجرا لأجل ذلك، سمي فاجرا لأجل ذلك. ومنه الحديث: وإذا خاصم فجر، أي زاد وطغى وتعدى وبغى في خصومته، يأخذ حقه وزيادة بالكلام. مثلا يسبه أحد يقول: يا حمار، قال: يا حمار ويا خنزير، رد مسبة وزاد عليها بالفجور، قال: فعل الله بك، قال: فعل الله بك وبأبيك. هذا فجور، وهذا الفجور وهو الزيادة في القصاص والزيادة في رد المظالم ناشئ من نفس بغيضة نزقة لم تقنع بأن ترد المظلمة حتى تزيد عليها لما في هذه النفس من المرض والقلق وحب الانتصار لها والبغضاء والحنق والحقد، فلهذا يستطيل هذا الفاجر ويزيد في رده الخصومة وفي أخذ حقه. وتكون الخصومة بالفعل، فإذا أخذ ماله أخذ ماله وضربه، إذا ضربه كسر يده، أي أخذ حقه وزاد عليه. والشريعة في المظالم إنما تجيز القصاص ولا تجيز الزيادة، فإن الزيادة فجور وظلم. تجيز القصاص بأن يأخذ حقه، وأحسن من القصاص أن يعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى. إذن الفجور يطلق على ماذا؟ على الكبيرة، ويطلق على النفاق. البخاري في ترجمته يقول: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم، لأن قراءتهم منها الصوت، وتلاوتهم ترتيلهم، لا تجاوز حناجرهم، أي أنها لا تفيدهم ولا تنفعهم ولا تقبل منهم، لأنها لا ترتفع إلى الله، وإنما يرفع إلى الله العمل الصالح. فقوله لا تجاوز حناجرهم كما سيأتي تدل على أنها لا ترفع لأنها لا تقبل، والله جل وعلا يقول: والعمل الصالح يرفعه. وقوله لا تجاوز حناجرهم يفيد أنهم يقرؤون قراءة لا تنفعهم لا في عقيدتهم ولا في إثابتهم ومجازاتهم، لأنهم لم يقرؤوها قراءة إيمان وقناعة وإيقان، وإنما قرأوها مراءة للناس. وقد جاء في وصف المنافقين الوصف النبوي البليغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنافقين ولم يحدد أعيانهم إلا أفرادا منهم، أما أكثر ما جاء في القرآن والسنة فهي في نعوت وأوصاف وأحوال المنافقين، وفيها سورتان في القرآن فيهم: سورة النفاق الكبرى والنفاق الصغرى. ما سورة النفاق الكبرى؟ سورة الفاضحة، سورة براءة، وتسمى بالتوبة. فاضحة لأن الله فضح فيها المنافقين بأوصافهم. وسورة النفاق الصغرى إذا جاءك المنافقون. وهناك سورتان، سورة الطلاق الكبرى وسورة الطلاق الصغرى. ما سورة الطلاق الكبرى؟ البقرة. وسورة الطلاق الصغرى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وهناك سورة النساء الكبرى والصغرى. ها، الكبرى يا أيها الناس اتقوا ربكم، سورة النساء. والصغرى ها، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وكذلك في وصف الخوارج وصفهم ونعتهم عليه الصلاة والسلام وصفا ونعتا، ولم يذكر أعيانهم. لو ذكر أعيانهم فمات هؤلاء الأعيان، كيف يأتي الوصف لباقيهم؟ ولهذا من البلاغة الدينية والبراعة النبوية أنه ذكر أهل الباطل بأوصافهم ونعوتهم ولم يذكرهم بأسمائهم وشخوصهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين وغنائم أوطاس، أين قسمها؟ في الجعرانة، ومكث فيها بضع عشرة ليلة يقسم هذه الغنائم، وكان ينتظر لعل ثقيفا أن تأتي مسلمة مذعنة فيرد عليهم غنائمهم، وقد غنم منهم الغنائم العظيمة. لما قسم الغنائم ونفل المؤلف قلوبهم، وهو أصل عند المسلمين أن ولي الأمر يتصرف في المال العام لا على وفق هواه ولكن على وفق مصالح المسلمين، وهو المسؤول عن ذلك والأمر يتعلق بذمته. جاء رجل أعرابي جلف متسرع في استصدار أحكامه، غبي في كلامه وتعامله، معترض على من هو أعلم وأكبر منه، واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل هو عبد الله ابن ذو الخويصرة التميمي، وكان قصير القامة عريض الجبهة منتفخ الجبين غائر العينين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وهو يقسم الغنائم، فقال يا رسول الله، إذن هو مؤمن مسلم، ما قال كاليهود يا محمد يا أبا القاسم، قال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. وفي رواية قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، تكلم حتى في إيش؟ في النية والمقصد. وهذا كثير الآن عند فئام من المتحمسين والمتعجلين ومريض القلوب، فلان يقصد كذا، الشيخ الفلاني يريد كذا، تطاول حتى تدخل في علم القلوب والمقاصد والنيات. سلف هذا من؟ هذا الخارجي ابن ذي الخويصرة. قال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فنظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك، ويحك كلمة تأنيب وتأديب، ويحك ومن يعدل إن لم أعدل؟ إذا لم يعدل رسول الله من يعدل؟ ثم قال: خبت وخسرت إن لم أعدل، لأن أعظم العادلين هو الله، وأعظم العادلين من عباد الله هم رسل الله عليهم الصلاة والسلام. خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ هذا الاعتراض يفيد أنه لم يؤمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرضى قسمته، وهو عليه الصلاة والسلام أمين من أرسله، وهو الله الذي في العلو في السماء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ لأن الله بعثه بهذه الأمانة فجعله عليها أمينا بالوحي. ألقى هذا الرجل كلمته ثم أدبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو مدبر، وكان عنده عليه الصلاة والسلام سيف الله وسيف رسوله. من هو؟ خالد بن الوليد. قال: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. لماذا قال ذلك خالد؟ لأن هذا اتهم الرسول بالخيانة والحيف والظلم، وهذا يوجب كفره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد النظر فيه مدبرا: دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصل مقالته، لا من نسبه، من أصل مقالته واعتراضه ودغل قلبه وسوء طويته، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم. قوم نكرة ولا معرفة؟ نكرة، دل على كثرتهم وتعددهم. ثم ذكر صفاتهم ولم يذكر أعيانهم، ذكر عين أصلهم لكن ما ذكر أعيان من بعدهم. يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، ويصومون أكثر مما تصومون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء، هم كلاب النار. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، رواه الإمام البخاري من وجه واحد، ورواه الإمام مسلم في صحيحه من 10 أوجه. أما حديث أبي أمامة الباهلي وحديث عبد الله بن عباس وحديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة فتفرقت رواياتهم في الصحاح وفي السنن والمساند. شاهد قال: يقرؤون القرآن، أي بأصواتهم وحفظهم، لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم. وهذا دلالة على أمرين: الأمر الأول أن عملهم غير صالح، حابط، ولهذا لا يرتفع إلى الله، وإنما يرفع الله إليه العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. والوجه الثاني أنهم يقرؤون القرآن بألسنتهم ويخالفونه بقلوبهم واعتقادهم، لأنهم أهل رياء وأهل ضلال. وبين هؤلاء المنافقين وهؤلاء الفاجرين أناس يميلون إلى النفاق أو إلى هؤلاء الفجور. واستدل العلماء بهذا الحديث على كفر الخوارج، وهذا قول جمع من العلماء، منهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى كفرهم لهذا الحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. والمارق من الدين من هو؟ الخارج منه خروجا سريعا كسرعة خروج السهم من النبل. ثالثا قال هم كلاب النار. رابعا قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. من عادوا؟ من هم عاد؟ وأين منازلهم؟ عاد هم قوم هود، ومنازلهم في بلاد الأحقاف في جنوب الجزيرة تسمى الآن بحضرموت وما حولها. لأقتلنهم قتل عاد. وعاد مؤمنون أو كفار؟ كفار. كيف كان قتلهم؟ قوم عاد تأخر عنهم المطر 4 سنين فأمحلوا وأجدبوا وماتت بهائمهم، فأرسلوا وافدهم إلى الحرم ليدعوا الله في الحرم أن يغيثهم بعدما أشركوا بالله وكذبوا رسوله هودا عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. فلما قدم وافدهم وفدهم للحرم انشغلوا في الحرم بماذا؟ بشرب الخمر وباستماع القينات، ونسوا قومهم. فتنبهوا بعدما صحوا بعد أيام فدعوا الله، وما ظنوا أنهم يستعجلون عذاب الله عليهم لأنهم قابلوا رسل الله بالتكذيب والعناد وأشركوا مع الله غيره. ربي امتحنهم وأمهلهم فلم يرجعوا، فرأوا سحابا مقبلا من جهة الغرب وهم ما زالوا في أمن من مكر الله واستبعاد لأن يصيبهم عذاب الله مع فعلهم ما يوجب العذاب من الكفر والشرك والتكذيب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض، أي سحاب ومزن، هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قلعت هذه الريح الصرصر العقيم، قلعت قلوبهم من أجسادهم. لأقتلنهم قتل عاد. هم كلاب النار، هم شر قتلى تحت أديم السماء. فدل على كفر هؤلاء الخوارج الذين لا يزون بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبعوا من؟ الدجال. يزعمون أنهم يحامون عن دين الله ويناصرون عباد الله وينتصرون لمظالم المسلمين، وهم في حقيقتهم بهم، جهل، حمق، يعترضون على أكامل خلق الله. اعترض أولهم على نبينا عليه الصلاة والسلام وانتقده وتعقبه، ثم اعترض من بعده على من؟ على عثمان وعلى علي أفاضل أفضل أهل الزمان، وعلى الصحابة رضي الله عنهم. واعترض من بعدهم على سادات التابعين. وفي زمانكم هذا من يكفر الخوارج؟ يكفرون علماء المسلمين المشهود لهم بالعلم والإمامة. يكفرون الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، ويصفون هيئة كبار العلماء بهيئة كبار العملاء، تكفير مبطن. وهذا شأنهم، لأنهم أهل جهل وهوى. وأعظم من ينابزهم ويكشفهم ويفضحهم أهل العلم والتقى. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تكفيرهم، وهذا كان قول متقدمي العلماء، حتى إن علي رضي الله عنه سئل عنهم: أكفار هم يا أمير المؤمنين، أي الخوارج، وقد قاتلهم بعدما أعذرهم وأمهلهم وأنذرهم وأرسل إليهم العلماء من الصحابة؟ قالوا: أكفار هم يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، إخواننا بغوا علينا. وأكثر الصحابة على عدم تكفيرهم إلا واحد من الصحابة كفرهم. من هو؟ من الذي كفرهم من الصحابة؟ عندنا جائزة. لا لا، لم يكفره ابن عباس. لا لا لا، الذي كفرهم من الصحابة أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وهو راوي حديث أن الخوارج كلاب أهل النار. فهؤلاء الفجار لهم أصوات وقراءة للقرآن، ولهم حفظ وتلاوة، لكنها تضرهم ولا تنفعهم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى. هذا فيه رواية صحابي عن صحابي. أنس يروي عن أبي موسى. من أنس؟ ابن مالك ابن النضر الخزرجي الأنصاري. قبل الخزرجي من أي قبيلة من قبائل الخزرج؟ النجاري، لأنه من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، من أخوال أبيه. يروي عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنهم. من أقدم إسلاما؟ أنس. من أكثر صحبة؟ أنس، ومع ذلك يروي حديثا عن أبي موسى، لأن شأن القوم العلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن. هذا الحديث يسمى عند العلماء من أحاديث الأمثال، يضرب فيه صلى الله عليه وسلم المثل ليتضح العلم والمقصود. والأمثال كثيرة في الحديث، وهي كثيرة أين؟ في القرآن. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ضرب الله مثلا رجلين. فالأمثال في القرآن والأمثال في الأحاديث فائدتها تقريب العلم وبيانه بطريق يسهل على الناس فهمه وتصوره واستيعابه. وقد ألف العلماء في الأمثال في القرآن مؤلفات، وألفوا في الأمثال في الأحاديث مؤلفات. فالمقصود من ضرب المثل تقريب المعنى وترسيخه في النفوس ليعقل ويفهم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة. قراءة القرآن منها ما هو فرض، ومنها ما هو نافلة. ففرضه قراءته إن في الصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بقراءة القرآن، وأقل ذلك قراءة إيش؟ الفاتحة. طيب، إذا وجد إنسان لا يحسن الفاتحة، تعلم ولم يتعلمها، سقط عنه هذا بعجزه، كيف يصلي؟ يذكر الله، يسبح، يكبر، يهلل، يستغفر، إذا عجز ولم يستطع قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة من فروض الأعيان، فهذا الحد الأدنى في قراءة القرآن. فوق ذلك القراءة المستحبة، وأقل القراءة المستحبة للقرآن في اليوم والليلة 10 آيات، وفيها الحديث الذي رواه أحمد وبعض أهل السنن: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من الذاكرين، ورواية ومن قرأ 1000 آية كتب من القانتين فيها ضعف. الحد الأدنى من قراءة القرآن في الفرض 1000 فاتحة، وفي غير الفرض 10 آيات حتى لو كررتها. ما الحد الأعلى؟ هذا مقام ومنزلة يتبارى بها ويتسابق بها المؤمنون الكمل والعباد الفضل في شأنهم مع القرآن، بل وفي أنسهم وفرحهم به. ولتدرك ذلك يا رعاك الله، انظر إلى ما تهوى نفسك، فإن كنت ممن يهوى الشعر كيف تلتفت نفسك إلى الشعر نبطيه وعربيه، فصيحه وعاميه، وإن كنت ممن تهوى الغناء والطرب انظر كيف تهتز عند سماعك ما تهوى، وإن كنت ممن تهوى القصص والروايات كيف تجد قلبك عند هذه القصص، وإن كنت ممن تهوى القيل والقال ولا سيما النساء: فلانة سوت وفلانة ما سوت، وفلان جاء وفلان ما جاء، وشابه رجال النساء، كيف تطرب نفسه وتتحمس عند القيل والقال والغيبة والنميمة والسب والشتم. كمل المؤمنين يطربون ويأنسون في قراءة القرآن، ولهم فيها أحوال عجيبة وشأن غريب، إن قرأناه ورأيناه لم نتصور أن هؤلاء بشر مثلنا. قال صلى الله عليه وسلم في المنهج الدائم الغالب على الإنسان: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3 إيش؟ ليالي، يعني في كل يوم وليلة كم؟ 10 أجزاء. هذا المنهج الدارج. فهذا الحد الأدنى من قراءة القرآن لهؤلاء الكمل. حد الأعلى لهم في المنهج الدارج العام أن يختموا كل 3. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن 7 أحزاب، يعني يختمون فيكم في كل جمعة، وكل حزب 4 أجزاء: الأول 1 فاتحة والبقرة وآل عمران، الحزب الثاني 5 بعدها، ما 5؟ النساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال، ثم بعدها 7، ثم بعدها 9، ثم بعدها 11، ويبقى بعدها جزء المفصل من الأحقاف إلى الناس. هذا هو عمل الصحابة الغالب عليهم في قراءة القرآن. هل أنت من هؤلاء قريب أو بعيد؟ أجب نفسك بنفسك. وفي الزمان الفاضل كرمضان وعشر من ذي الحجة شأنهم شأن آخر، وفي المكان الفاضل كمكة في الحج وفي العمرة شأن آخر. ولهذا صح عن أمير المؤمنين عثمان ورضي الله عن عثمان أنه كان له في رمضان في كل يوم إيش؟ ختمة. وروي أنه ختم القرآن في رمضان 40 ختمة. قلبه وهجيراه وأنسه في كلام الله. وعثمان خليفة راشد أمرنا بالاهتداء بهديه. ففي السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنتي وسنة الخلفاء الراسخين. ما نمت؟ ما نمت؟ الحمد لله. الكلام لك وأعنيك يا جارة، واللبيب بالإشارة يفهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي من شدة التمسك. فسنة عثمان لا تخالف أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3، لأنه أراد المنهج الغالب لا المنهج الاستثنائي والظرف الاستثنائي. ولهذا قال: الإمامان المحدثان العالمان، الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، إنه في الزمان الفاضل والمكان الفاضل يستحب فيه الإكثار من قراءة القرآن. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ما خرج منه. وتقرؤون ويبلغكم عن سير العلماء إذا قدموا مكة حجاجا وأنتم حجاج، وعمارا يشغلون ألسنتهم بالقرآن لئلا تشغلهم ألسنتهم بغير ذلك. ومما ذكر، وهذا إذا سمعتموه ظننتموه ضربا من ضروب الخيال، أن منهم من خرج من العراق إلى الحرم ثم رجع فلم يسمع منه كلمة تتعلق بالناس، ومنهم من قرأ في ذهابه ورجوعه من الحج 100 ختمة. أنسوا بكلام الله. ثم سل نفسك يا رعاك الله: ما شأنك مع القرآن؟ إن شأننا للأسف مع القرآن شأن مخزي. إن منا من عهده بالقرآن في رمضان، ومنا من عهده بالقرآن في الصغر في المكتب في الكتاتيب، ومنا من عهده في القرآن يقرأه في يوم جمعة. هذا قراءة لسان. ويأتي من يتفلسف ويقول: ما عندي وقت. عنده وقت ينظر في الجوال وفي النت الساعات الطوال حتى ينتهي الشاحن، وما عنده ساعة في يومه يتلذذ بكلام الله القرآن. ما هي مصيبة ذي؟ ويقول: نحن أهل القرآن. حتى توارد على ذلك هؤلاء الناس، فأصبح القرآن يقرأ في المناسبات، في تقديم حفل أو عند ميت فيقرؤون القرآن، كأن القرآن والقهوة السوداء اللي بوش ولا بغير وش ما تعرف إلا عند المأتم. لا يعرفون القرآن إلا في الأحزان، فصار القرآن في المناسبات. وهذا من اتخاذ القرآن مهجورا. وأعظم من ذلك نبذ القرآن وأحكامه في التحاكم والتنازع إليه واستبدالها بأنظمة بشرية ظالمة بالية، سواء بالسلوم والعادات القبلية والأعراف الجاهلية أو بالقوانين والدساتير الوضعية المستوردة أو المحدثة المخالفة لشرع الله. ثم يقول: نحن أهل القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، الترنج ريحها طيب وطعمها طيب حلو، فيه حموضة لكنها حموضة بطعم كاللبن، فيه حموضة لكن حموضته إيش؟ طعمة. والذي لا يقرأ القرآن من المؤمن كالتمرة، لا ريح لها لكن طعمها حلو، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر، والفاجر هنا يطلق على الكافر على المنافق، ويطلق على من قارب النفاق. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريح الريحان طيب لكن ذقها علقم مر، طعمها طيب طعمها مر وريحها طيب. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، الحنظلة من نبات البوادي، سميت حنظلة لشدة مرارتها، ريحها قذر وطعمها أقذر، حتى إن البهائم تعرفها ولا تأكلها ولو كانت أشد ما يكون خضرارا. ومن الحنظلة ما تسمى عند أهل البوادي بالخنيزة أو بالعفينة، رائحتها عفنة وطعمها سيء ورائحتها مخنزة، تراها خضراء تظنها طيبة وهي ريحها سيء وطعمها أسوأ. ولقد رأيت الناقة تأتي تأكل ما حولها ثم تأتي إليها تشمها ثم تنفر منها وهي أشد خضرارا من التي أكلتها تحتها. فسبحان من علم البهيمة، وسبحان من أغفل بعض العباد حتى صاروا أضل من البهيمة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ففي الحديث ما ترجم عليه البخاري من أن للكافر والفاجر قراءة وصوت، وهو فعله في القرآن لكن لا ينفعه. حدثنا علي قال حدثنا هشام. من علي ومن هشام؟ علي هو ابن المديني، وهشام هو الدستوائي. قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. حاء، ما معنى حاء؟ تحويلة. يقول البخاري: حاء يحول من إسناد إلى إسناد. وحدثني أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، يونس بن يزيد الأيلي تلميذ الزهري، قال حدثني ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. فهذا مدار هذا الحديث. قال أخبرني يحيى بن عروة بن يحيى ابن عروة بن الزبير، يحيى بن عروة أخو هشام بن عروة، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها، وعائشة ماذا تكون له؟ خالته. عروة بن الزبير أمه أسماء أخت من؟ عائشة الكبيرة رضي الله عنهم. قال: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، والكهان اسم لمن تكلم في الغيب يسمى كاهن، هذا المعنى العام للكهان. فدخل فيهم المشعوذون، ودخل فيهم قارئ الكفوف وقارئ الفناجيل وقارئ الطوالع أنا من برج الثور، لأنك ثور إذا صدقتهم. بل الثور خير منك، لأن الثور يعبد الله ويعظمه. فقارئ الطوالع من الكهان، السحرة من الكهان، هذا المعنى العام للكهان. المعنى الخاص للكهان كل من استعان بالجن والشياطين للإخبار عن الأمور المغيبة، سواء مغيبة في الحاضر، سرقت لك سيارة أو متاع، تسأل الكاهن يخبره الجن أنها في الموضع الفلاني في الحوش الفلاني، هذا غيب حاضر، أو في الغيب المستقبل. أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، أي لا يهمونكم، ما عندهم شيء إلا الدجل والكذب واستلهاب أموال الناس وقلوبهم. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا بالشيء يكون حقا، يخبرني أن سيارتي سرقت وأنها في الحوش الفلاني، ويخبرني بأنه سيأتيني ولد، ويخبرني بأنه سيأتيني مال ووظيفة ويقع، ويخبرنا أنه سيقع مطر فيقع، وغلاء في الأسعار فيقع، وجدب ورغد فيحصل، يخبروننا بالشيء يكون حقا أي صدقا. هذه شبهة، لكن لا تنطلي على أهل العلم والإيمان، أبانها وكشفها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك الكلمة من الحق، الحق ضد الباطل، الصدق ضد الكذب، تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني أي قرين هذا الكاهن، فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة. أرأيتم الدجاج؟ ها؟ رأيتموها؟ ربيتم الدجاج؟ ماذا تقول الدجاج تكلمت؟ قر قر قر، هذا صوت الجني في قرقرته في أذن الكاهن كقرقرة الدجاج. قال فيخلطون فيه في هذه الكلمة حق 100 كذبة. وجاء في الحديث من وجه آخر كما سبق أن هؤلاء مسترق السمع من الجن، بعضهم على بعض كهكذا، ووضع سفيان يده على بعضها حتى يبلغ السماء الدنيا فيسمعون الكلمة يتناقلها الملائكة في السماء، فيلقيها الأعلى على من أسفل، الأسفل على من تحته، فربما أدركه الشهاب فأحرقه، وربما وصل إلى الجني في الأرض فقرقرها في أذن وليه الكاهن، ثم يخبر الناس سيقع كذا، صدقة واحدة يخلط معها قبلها وأثناءها وبعدها 100 كذبة. والناس من غفالتهم ومن حماقتهم لا ينظرون إلى كذباته 100 الكثيرة، وإنما ينظرون إلى صدقة واحدة، ألم يخبرنا بكذا إذن وقع، فيزداد هؤلاء فتنة به. هؤلاء الكهان والجن والشياطين والمردة لا تخدمهم لسواد عيونهم، إنما تخدمهم إذا كفروا بالله. قال الله جل وعلا في آية البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولن تخدم الجن والشياطين إلا من يكفر بالله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن صور خدمتهم لمن يكفر تقول له الجن إذا حضرها وأراد أن يستخدمها نخدمك، لكن اذبح تيسا أسود في الموضع الفلاني ولا تقول بسم الله والله أكبر عند ذبحه، فيكون الذبح لمن؟ للجن. هذه صورة. ومن عرف الكهانة عرف صدق ما أقول. ومن صورهم وحيلهم وما أكثرها، تقول له الجن نخدمك بشرط أن تهين القرآن. كيف أهينه؟ بل عليه، أو اجعله تحت مقعدتك، أو ضعه تحت كرسي الحمام فيهين كلام الله فيكفر فتخدمه هذه الجن، أو تهدده وترعبه. ومن صور ذلك ولن أكثر، أن تخدم الجن الكهان بأن يكتب القرآن في العزائم والرقية، يكتب الفاتحة، يكتب آية الكرسي والمعوذات، لكن يكتبها بدم الحيض والنفاس، بالخراءة والعذرة المائعة، أعز الله كلامه وأعز الله الحاضرين من المؤمنين، فيهين كلام الله فتخدمه هذه الشياطين والجن. ثم يلبسون للناس: مسروقك في المحل الفلاني، زوجتك عقيم، سيأتيك ولد، وكذا وكذا. والتحق بهؤلاء المشعوذون وهم كثيرون، ومن المشعوذين بعض الرقاة الذي يستهلهبه ما يرى من عطف الناس إليه ودفعهم المال إليه، فيضعف قلبه ويضعف دينه بهذه الدنيا مالا وجاها وذكرا، فينفذ الجن إليه ويوقعونه في حبائلهم. ومن هؤلاء بعض المعبرين للمنامات، لأنهم يشتركون في هذه الدائرة بالتطلع إلى الإخبار عن المغيبة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كشف عليه الصلاة والسلام كاهنا من هؤلاء الكهان، والكهان ينتشرون ويفشون في تخلف مجتمعات المسلمين، حتى في المتقدمين رقيا ماديا عندهم كهان، لكن بالإنترنت وبالكمبيوتر. سمع عليه الصلاة والسلام عن رجل من اليهود يقال له عبد الله بن صياد، شاب، فخرج ينظر إليه لأنه ظن أنه الدجال، خرج يتحقق من أمره، يكشف حقيقته، معه أبو بكر وعمر، فكان النبي يتخفى له وراء جذع النخل، وكان عمر هذا الشاب اليهودي عبد الله بن صياد 15 سنة، وكانت أمه وأهله يدلعونه وينادونه صاف، فكان متقنع بكيسة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتخفى له وراء جذع النخل، فرأت أمه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إيه صاف، انظر محمدا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ورائي جذع النخل، فأقبل عليه فكشف عن الكساء والغطاء على وجهه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: ذاك عرش إبليس، لأن إبليس سيد الشياطين وعرشه على الماء، ماء الدنيا، أما الذي عرشه على الماء الذي فوق المخلوقات فهو الله. قال: ما يأتيك؟ قال: يأتيني كاذب وصادق. هذا من الصدق الذي يخلطه بالكذب. فاختبره عليه الصلاة والسلام، قال: إني قد خبأت لك خبيئا، أسررت في نفسي سر، ما هو؟ فألقاها الشيطان بسرعة ثم هرب. قال الدخ، وقد خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان. قال الدخ، فقال عليه الصلاة والسلام لما انكشف له أمره: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. عدو الله لأنه كاهن، لن تعدو قدرك، لن تتجاوز أمرك. وكل من تكهن وادعى علم الغيب فأجيبوه بهذا الجواب المحمدي النبوي المسدد: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. يتصل بك متصل من أفريقيا أو من غيرها: السلام عليكم، أنا الشيخ محي الدين وأريد أن أخبرك أمرا. هذا من هؤلاء، قل اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك وطبق السماعة. يريد أن ينفذ إلى قلبك الضعيف فيهول لك الأمور، عمل لك عمل وعمل لك سحر، وأنا أحبك في الله وأريد أن أخلصك من هذا العمل، الآن سينقطع الرصيد، اتصل بي. فالمريض يتصل به يقول: هذا حسابي، حول لي $1,000، يأخذ مالك وقبل ذلك يأخذ قلبك ودينك. وما أكثر ضحايا هؤلاء، ليس من النساء فقط بل حتى من أشباه النساء من الرجال. هؤلاء الكهان الذين هم أكثر من يوجد في الدنيا من مظاهر الكفر والشرك بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا يدعي المعرفة في الأمور المغيبة المستقبلة والحاضرة، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن. كفر بالقرآن لأن القرآن هو الذي أخبرنا أن علام الغيوب من هو؟ الله. أن عالم الغيب والشهادة من هو؟ هو الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال من ارتضى من رسول، ما قال من ارتضى من ولي تجيه فتوحات كشوفات أحوال في علم الغيب، والله أخبرنا بها سيدي فلان الولي الفلاني، فيستلهب هذا شبيه الكاهن العوام والطغام فيسلب دينهم وأموالهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. رسول نكرة، تشمل رسولا من الملائكة أو رسولا من إين؟ من الإنس. وليس في الجن رسل، وإنما منهم نذر. فإذا صدق الكاهن والعراف ومدعي علم الغيب كفر، ولو صلى وصام، ولو حج واعتمر وقام. طيب سأله ولم يصدقه، سأله ليرى ما عنده، سأله يمزح، سأله يستهبل. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي أنه وقع في كبيرة. فإن لم يصلي في 40 يوم صار كافرا بتركه الصلاة. وهذه مسألة عظيمة وخطيرة وجليلة، وما أكثر من يضل فيها من المسلمين. قال البخاري: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين. آل سيرين 3 كلهم علماء، كبيرهم معبد، وأشهرهم محمد بن سيرين، وثالثتهم من؟ أختهم حفصة بنت سيرين. وهؤلاء الثلاثة نشأوا في بيت النبوة، كانوا موالي وربائب، ربتهم أم سلمة رضي الله عنها، وهذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج ناس من قبل المشرق. مشرق إيش؟ مشرق الهند ولا جنوب آسيا؟ المشرق والمغرب بالنسبة للمدينة، لأنه الموضع الذي خاطب فيه النبي الناس. يخرج ناس، ناس نكرة ولا معرفة؟ نكرة، دل على كثرتهم. من قبل أي من جهة المشرق، ومشرق المدينة العراق، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، أي من سرعة مرقهم لا يعودون إلى الدين. ولهذا شبه هذا المرق بمرق السهم من الرمية، لا يعودون فيه أي في الدين حتى يعود السهم في فوقه. يمكن يعود السهم مرة ثانية إلى النبل؟ ما يمكن. قيل: ما سيماهم، ما علامتهم يا رسول الله؟ قال: سيماهم التحليق أو التسبيد. التحليق معروف، حلاقة الشعر. التسبيد قالوا تكرار الحلاقة حتى يستأصلوا هذا الشعر، كلما نبت بعد أسبوع 10 أيام أعادوا حلقه. وهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على الصحابة، على عثمان أولا ثم على علي فقتلوهما قتلهم الله، من أين خرجوا؟ اقرأوا التاريخ. خرجوا من الكوفة ومن البصرة ومن العراق، حتى قتلوا عثمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما قدموا انتقدوا عليه، ثم تطاولوا عليه، ثم عزلوه أن يصلي بالناس، ثم حبسوه في بيته، ثم حصروه، ثم تسوروا عليه داره فقتلوه، فقتلوا عليا، حتى قال قائلهم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش سلطانا. من هذا التقي بزعمه؟ عبد الرحمن ابن ملجم الذي ضرب عليا بالسيف لما خرج ليصلي صلاة الفجر. هؤلاء الخوارج أفسدوا الدين وأفسدوا الدنيا. سلم منهم الوثني، سلم منهم المشرك والملحد، سلم منهم الصهيوني، سلم منهم الصليبي، ولم يسلم منهم المؤمن الموحد الراكع الساجد. يضع الحزام الناسف على وسطه، ثم يأتي للمصلين في المسجد وهم ركع سجود، فيقتل نفسه ويقتلهم، يظن أن هذا يوصله إلى ذي العرش سلطانا. عقول ذهبت وقلوب انطمست، فاللهم احي موت قلوبنا. وفي الحديث بيان من البخاري أن الخوارج من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وهذا اللفظ الذي رواه البخاري عن أبي سعيد هاهنا، وقد رواه مسلم من 10 أوجه. وقوله سيماهم التحليق، كأنه والله أعلم أنه جعل ذلك علامة لهم، علامة لهم يتميزون به عن غيرهم لقلة علمهم وفقههم. ظنوا أن التميز بالمظاهر وبالأشكال، والتميز عند أهل الإيمان هو بالتوحيد والإيمان والمسابقة والمبادرة إلى العمل الصالح. سابقوا إلى رحمة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. باب، وهذا آخر باب في كتاب التوحيد، هو الباب 58، ختم به البخاري كتاب التوحيد بالباب 58، وختم به بكتاب التوحيد صحيحه. وتأملوا في هذا الباب الذي ختم به البخاري كتاب التوحيد، ثم في الحديث الذي ختم فيه هذا الباب الذي ختم به التوحيد وصحيحه تجدون فقها بارعا من هذا الإمام الجهبذ الذي قيضه الله لحفظ حديث من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال: وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. هذا التبويب فيه عدة مناحٍ من الفقه، نأتي إلى بعضها، لأننا وعدناكم أن نبدأ بماذا؟ بوصف حجته عليه الصلاة والسلام. فمن الفقه أن فيه التأكيد على مرحلة عظيمة من مراحل الإيمان باليوم الآخر، وهو وزن الأعمال. والإيمان باليوم الآخر 12 مرحلة: أشراط الساعة الكبرى والصغرى، ما وقع وانقضى، وما وقع وما زال يتجدد، وما لم يقع بعد. ثانيا، من مراحل الإيمان باليوم الآخرة النفخ في الصور، وسينفخ فيه نفختان: أولى طويلة، أولها فزع وآخرها صعق، وثانية نفخة القيام. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثالثا، القبر وما فيه، إما روضة من رياض الجنة، ويا سعد أهله، نسأل الله أن نكون منهم، وإما حفرة من حفر النار، ويا شقاوة صاحبه، نعوذ بالله منهم ومن حالهم. ثم رابعا، عرصات القيامة وأهوالها وما فيها من الشدائد والفضائع، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم الشفاعات، وأعظمها وأجلها الشفاعة العظمى لسيدنا وسيد أنبياء الله ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء، في شفاعات أخرى كثيرة. ثم سادسا، حوضه صلى الله عليه وسلم الذي ترده أمته الذين لم يحرفوا ولم يغيروا ولم يبتدعوا ولم يحدثوا. ثم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والعرض استلام الكتب والصحف في تطايرها، فمن آخذ كتابه بيمينه، ويا سعده، ومن آخذ كتابه بشماله، أو من وراء ظهره، ويا شقوته. كم هذه؟ 7. ثم الحساب، وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم ومجازاتهم. ثم ثامنا، الوزن الذي ترجم عليه البخاري. ثم الصراط، جسر منصوب على متن جهنم، وهو من أشد عرصات القيامة شدة وكربة. ثم بعد الصراط قنطرة وجسر دون الجنة، وبعد الصراط هو للمؤمنين خاصة، يقتص لبعضهم من بعض. ثم جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، نسأل الله بوجه الكريم أن نكون من أهل عليين منها. ونار، وهي المرحلة 12، ترضى، أعدها الله لأعدائه، نعوذ بالله أن نكون من أهلها. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ومن فقهه أنك لما عرفت التوحيد في هذه التبويبات، وذكر منها 57 بابا، اعمل بالتوحيد ليثقل ميزانك وتعظم عند الله درجتك. فيه رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان: والميزان يزن العمل والعاملين. علم بلا عمل يضر صاحبه ولا ينفعه، فإن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، حتى ما يكون علمك كعلم بني إسرائيل معلومات لم يعملوا بها بل حرفوها وعاكسوها وناقضوها. علمت علما اعمل به واثبت عليه، لأنه يثقل بهذا العمل ميزانك، والعمل عملان: عمل القلوب بتوحيد الله وتعظيمه، بخوف الله وخشيته، برجاء الله ومحبته، بتقديره وتعظيمه وإجلاله، ينخشع قلبك ويظهر أثره على جوارحك. عمل بالجوارح نطقا باللسان، وعمل بالأركان: طوافك، سجودك، رميك، ذبحك، ركوعك، سجودك، عمل بالجوارح. تعليمك العلم، قراءتك القرآن، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، في أشياء كثيرة. ثم في هذا التبويب يشير إلى عمل يسير على من يسره الله عليه عظيم في أثره ونفعه. والموازين يوم القيامة ليست ميزان واحد يتزاحم عليه الخلق، بل كما قال جل وعلا: ونضع، أي نجعل، الموازين، إذن موازين كثيرة، القسط، أي موازين عدل لا ظلم فيها ولا حيفة، ليوم القيامة، أي توضع الموازين في يوم القيامة ليجازى الناس، ولن يظلم عند الله أحد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ما الذرة؟ هي الخردلة والهباءة، إذا دخلت الشمس من النافذة رأيتها تتطاير، فربي لن يظلم مثقال هذه الذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يظهر الله كمال عدله يوم القيامة على رؤوس الخلائق والأشهاد، فقبل الحساب والوزن يؤتى بشاتين، ما الشاتان؟ ما الشاتان؟ تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ الحمد لله أنكم تعرفونها. يؤتى بشاتين، قرنى وجلحى، والشياه في حوضها وزرائبها تتطاحن وتتناطح، فيؤتى بشاتين قرناء وجلحاء، جلحاء لا قرن لها، فيقتص للشاة الجلحاء من أختها القرناء التي نطحتها بقرنها، ثم يغديهن الله ترابا. لماذا اقتص لهذه من هذه على رؤوس الخلائق؟ لأن الشياة مكلفة، أليس كذلك؟ نعم، الله ينعم عليكم. هل الشيات والبهائم مكلفة؟ لا. ليظهر الله لخلقه في هذا المقام كمال عدله، وأنه لن يظلم عنده أحد. ثم يغديهن ترابا، لأنهن غير مكلفات، فأعد لذلك الموقف عدته، وتأهب له، واحذر أن تقدم وقد ظلمت وتعديت وفرطت وبغيت، تظن من ظلمتهم سيسبحون بحسنة واحدة؟ يوم تفر من أمك التي أنجبتك، وأبيك، وصاحبتك زوجتك، وأخيك، ومن كل أحد لئلا يطلبوك حسنة، أو لئلا يحملوك تخففا من ظهورهم بسيئة. إذن لماذا ديدي في سب الناس وشتمهم وغيبتهم والقدح فيهم؟ تعطيهم حسنات، تجير لهم حسنات، لماذا؟ لأنك غفلت ولم تعلم علم اليقين بهذا الموقف. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والذي يوزن يوم القيامة العمل ويوزن مع العمل عامله، والميزان ميزان دقيق حساس، ميزان قسط وعدل، وفسره ابن عباس بأن له كفتان وله لسان يبين رجحان هذه من هذه. ودليل كون الميزان له كفتان حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر رجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة وقد أسرف على نفسه، فتخرج له سجلات مد البصر كتب له، كتب فيها الملائكة الكتبة الحفظة ما عمل فيها من سوء، فيقول الله له: يا عبدي هل ظلمتك ملائكتي؟ فينبهر ويتجهم، تطير عيونه، يفتح فمه، رأى كل شيء قد عد وأحصي عليه. وتقرؤون هذا في القرآن: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فينبهر فيقول الله له: يا عبدي هل لك من حسنة؟ فينسى بانبهاره حسنته فيقول: لا يا ربي. فيقول الله: بلى. فتخرج له بطاقة صغيرة فيها قول لا إله إلا الله، قالها مخلصا من قلبه، فيقول: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم. ليه؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون في أول الأعراف وفي القارعة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه، يعني مأمومة رأسه، أمه في الهاوية، يطب في النار صاروخ. إنك اليوم لدينا لا تظلم. فتوضع السجلات مد البصر في كفة، كفة ماذا؟ الميزان. وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش البطاقة بهذه السجلات. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء، أي مع ذكر الله الذي فيه ذكر الله حقا وصدقا لا يثقل معه شيء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وسيوزن العمل مع عامله. ولهذا روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل، والرجل هنا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، حتى المرأة، لئلا يأتينا غبي يقول: لا، الحساب خاص بالرجال دون النساء. يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين، عظيم في خلقته وعظمه، سمين في شحمه ولحمه. يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. كم مقدار جناح البعوضة؟ لا معيار له في الأوزان. واقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فدل على أن العمل يوزن ويوزن معه عامله. وجاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، من ابن مسعود؟ عبد الله ابن غافل ابن حبيب الهذلي، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أنه رقى رضي الله عنه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات، رقى على شجرة يجني عودا من أراك، فكشفت الريح ثوبه عن ساقيه فإذا هما ساقان دقيقتان. فنظر الصحابة إلى هذه الساقين وقد كشفت الريح عنهما فضحكوا تعجبا من دقة ساقي عبد الله، فلفت النبي ضحك الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ وفيه دليل على أن الضحك يطلق على أن العجب يطلق على الضحك. مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقي عبد الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويا لها من شهادة وتزكية، إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. عرفهم بجبل يعرفونه ويرونه صباحا ومساء، ولم يزل أحد في مكانه ما بعد راح يا أخواني. جبل أحمر معترض من شمال المدينة إلى شرقها، محيطه بالسيارة 24 كيلو. إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. بماذا ثقلت ساق عبد الله بن مسعود؟ بالشحم ولا باللحم والعظم؟ بالإيمان، بالتوحيد، بتعظيم الله وإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستثقلوا موازينكم يا رعاكم الله، ووالله هيأ الله لكم هذه الفرصة السانحة. قدمتم بيته وغيركم ملايين يتمنون مكانكم، وفقتم إلى أمن وطمأنينة ورغد عيش، فلا جوع ولا خوف بل ولا حر، فظروف العبادة لكم متهيئة. ماذا أودعتم صحائفكم؟ وبماذا ستجعلون في سجلاتكم يوم توزنوا في غدكم؟ وقال مجاهد: القسطاس. والقسطاس جاء في القرآن، قسطاس المستقيم، هو العدل باللغة الرومية. هذا من استخدام مفردات غير عربية في القرآن تسمى بالألفاظ المعربة، ويقال القسط مصدر المقسط، والقسط هو العادل، ويقال القاسط هو الجائر، يطلق على هذا وهذا، يسمى من الأضداد. وأنا منا القاسطون، أي الجائرون الظالمون، ويطلق القاسط على الجائر، ويطلق المقسط على العادل. ثم ختم البخاري بهذا الحديث، قال: حدثني أحمد بن إشكاب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا عمارة بن القعقاع، قال: حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق عليه الصلاة والسلام وبر وبلغ وأدى ونصح وأشفق عليه الصلاة والسلام. هاتان الكلمتان، أي جملتان خفيفتان على اللسان، وما أخفهما، لكن ليس على كل لسان. كيف ذلك؟ إن من الألسنة من أخف عليها السب والتعيير والتنابز بالألقاب، وأخف عليها الغيبة والنقد والجرح والنميمة واللعن، أيسر عليها من ذكر الله، أليس كذلك؟ نعوذ بالله من ذلك. من الألسنة ما هو أخف عليها وصف النساء، أو الكلام في الأسهم والأموال أيسر عليها من ذكر الله، لكنهما خفيفتان على لسان المؤمن. ليس هذا فحسب، بل حبيبتان إلى الرحمن. من الرحمن؟ ربنا جل وعلا. وتأملوا كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اسم الله الرحمن الذي هو كثير الرحمة، كثير إيلائها لعباده. رحمن في غير الله صيغة مبالغة، لكن في الله ليست مبالغة، على وزن فعلان، أي أن الرحمن يحب هاتين الكلمتين. لو قيل لك إن عظيما من عظماء الدنيا أو رئيسا أو ملكا أو وزيرا يحب أن يسمع هذه الكلمة لهجت بها في الليل والنهار وكررتها وأدعتها وكتبتها ونشرتها حتى تحصل عند هذا العظيم إيش منزلة، ألا فإن ربنا أهو أعظم الأعظمين وهو أرحم الراحمين وهو رب العالمين يحب هاتين الكلمتين. الفائدة الثالثة والعبرة الثالثة ثقيلتان في الميزان. أي ميزان؟ ميزان العدل والقسط يوم القيامة. تحب أن يثقل ميزانك فعظم الله بقلبك ولسانك، عظم الله وأجله وارجه بقلبك ولسانك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قالوا وهذا فيه تسبيح وتنزيه وتعظيم. التسبيح تنزيه سبحان الله، أي تنزه الله عن كل عيب، ومع التنزيه تعظمه، فإنك إذا نفيت عنه العيوب والنقائص والآفات وصفته بضدها من الكمالات والممادح واللائقات، سبحان الله وبحمده أي نحمده وسبحان الله العظيم. وفي الأكل إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. ومن قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة أو قالها في ليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة قالها بلسانه مع قلبه وجنانه حطت خطاياه، وإن كانت في كثرتها مثل زبد البحر، لو جمعت زبد البحر كله لكان جبالا عظيمة أعظم من جبال تهامة لترونها. يحط الله هذه الذنوب مهما عظمت بتعظيمه وتمجيده سبحانه وبحمده، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفيه فضيلة ذكر الله جل وعلا أنه يسير وكثير في الميزان. وانظروا في جنس ما جاء في الذكر من الفضائل والأحاديث، عمل يسير قليل رتب الله عليه الثواب والجزاء الكثير العظيم. والمحروم يا إخواني، والمحروم أيها المسلمون، والمحروم أيها الحجاج، من حرمه الله هذه الفضائل. ولهذا لما أمر الله بذكره قال واذكروا الله إيش قليلا أو كثيرا؟ كثيرا، يعني أشغل لسانك بذكر الله لئلا يشغلك لسانك بضد ذلك. ولما استوصى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بعمل يكون سببا لدخوله الجنة ماذا قال؟ لا يزال لسانك رطبا، أي كثيرا بذكر الله جل وعلا، لأن حركة اللسان تولد اللعاب فيكون رطبا بهذا اللعاب. والرطب هنا أشار إلى المعنى الحسي بالمعنى الآخر وهو ذكر الله جل وعلا. إلى عهد ليس بالبعيد، ويجدك ذلك الكبار منكم، كان شعار الناس في العشر في مكة وفي المدينة وفي الآفاق في الأسواق والطرقات والمساجد والبيوت، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أين هذا الشعار؟ أين هو؟ طغت على قلوبنا الغفلات واللهو واللعب. منى، وما بينكم وبين منى إلا 4 أيام. كان لوادي منى في عهد الصحابة ضجيج، ما هو بالسب والشتم والبيع والشراء ورفع الأصوات، ضجيج بتكبير الله سبحانه وتعالى. حج أمير المؤمنين عمر ورضي الله عن عمر، فكان في أيام التشريق وهو في خبائه في خيمته يرفع صوته بتكبير الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيسمعه الناس فيكبرون، حتى يكون للوادي وادي منا ضجيج. بماذا؟ بتكبير الله سبحانه. والله يحب أن يكبره عبده، وأن يحمده عبده، وأن يذكره عبده، ويهلله عبده، من غير حاجة من الله إلى عباداتنا وذكرنا، لكن يحب ذلك من عبده سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى إلى عرفات، فمنا المكبر ومنا المهلل ومنا الملبي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته. إنما جعل الطواف بالبيت، لماذا؟ هل هو إتعاب لأبداننا؟ والسعي بين الصفا والمروة، ما الحكمة من السعي؟ ورمي الجمار، الحكمة من هذه الشعائر الثلاثة، طواف وسعي ورمي. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ذكر الله في القلب وذكر الله في اللسان. ولا تكن من الغافلين الذين ذكروا الله بطرف ألسنتهم وغفلت قلوبهم، قلبه مع الترعة ومع الجاموسة ومع البقرة ومع الأولاد ومع المال ومع الرصيد، ذكروا الله بقلوبهم وبألسنتهم. هذا الذي يريده الله جل وعلا منا سبحانه وتعالى، وهو في غنى عن عباداتنا وصلاتنا وحجنا وذبحنا ونذرنا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى، أي توحيده منكم. وفي سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، مستغن عنكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فاعرف قدرك يا عبد الله، وعظم ربك، عظمه بما يقوم في قلبك من تعظيمه، واتبع نبيك في كيف أن تعبد ربك تنجو إن أردت النجاة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. ختم البخاري بهذا الحديث هذا الباب، وختم به كتاب التوحيد، بل وختم به صحيحه، فيا لها من حسن موافقة، ويا لها من فقه وبراعة. ختم الصحيح بهذا الحديث، وختم كتاب التوحيد بهذا الحديث، وختم العقيدة بهذا الحديث، لتستعد لثقل ميزانك يوم أن تقدم على ربك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله كما ينبغي لجلاله وكماله. الحمد لله حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها. الحمد لله حمدا حمدا كالذي نقول وخيرا مما نقول، وحمدا كما يقوله سبحانه. الحمد لله حمدا حتى يرضى سبحانه، وحمدا بعد الرضا، وحمدا لا نبلغ أوله ولا آخره ولا ظاهره ولا باطنه. ونسأله القبول. وتم الكلام بتوفيق الله وإعانته وتسديده على كتاب التوحيد من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله البخاري، وكنا قد بدأنا الدرس فيه في شهر ربيع الآخر من هذه السنة، وهذا اليوم الرابع من الحجة هو إتمام الكلام عليه. فرحم الله الإمام البخاري رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين وأتبعنا بهم بعمل صالح، وجعلنا وإياهم صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين وأنبياء الله والصديقين والشهداء والصالحين في عليين، إخوانا على سر متقابلين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وعلمائنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. والحمد لله رب العالمين. هذا اليوم، يوم الرابع من ذي الحجة، هو مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وسنبدأ إن شاء الله بعد صلاة الظهر في تفصيل حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ تهيأ للحج في المدينة في مجالس تبدأ من بعد الصلاة إلى يوم السابع من ذي الحجة، يعني يوم اليوم الأربعاء الظهر، وغدا الخميس، الجمعة ما في دروس، يوم السبت نختم بها ذلك. وإلى ما تيسر من الأسئلة. لا، اليوم حنا ما نأخذ من الأسئلة إلا الطازج، البائت ما نقبله. أي نعم، أسئلة أمس ذهبت مع أمس. أيه الأعلى، هذا ولا هذا؟ الأول أيه، هذا ولا هذا؟ هذا، ترى مسؤوليتك. أي نعم. سائل يقول: تحللت من عمرتي وباشرت زوجتي وأنا متمتع، هل علي إثم وأنا مضطر؟ كلمة مضطر هذه عذر يا أخواني. من جاوز المواقيت مضطرين. ليش يا أخواني؟ قال عندنا ظروف. هذا ما يلعب فيه على المفتين. إن كنت تحللت من عمرتك وتحللت زوجتك من عمرتها فيجوز أن تأتيها ولو كنت غير مضطر. إذن لا تحط مضطر هنا، لا مكان لها من الإعراب. واضح يا أخواني؟ إذا تحلل الإنسان من عمرته وتحللت زوجته من عمرتها جاز أن يباشرها وأن يجامعها، لأنه تحلل الحل كله. قال جابر رضي الله عنه: حللنا من عمرتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله، حتى خرجنا معه إلى الحج ومذاكيرنا تقطر منيا، أي لقرب عهدهم من أين؟ من الجماع وعفاس أهليهم. والله أعلم. أيهما أفضل، طواف التطوع أم قراءة القرآن؟ لا يشغلك الشيطان بهذه التشققات والتكلفات، أيهما أفضل كذا وكذا، ولا تعمل لا هذا ولا هذا. يلعب الشيطان عليك بالأماني وبهذه الأهوى، فلا تعمل لا هذا ولا هذا. طف وصلي، ولكن إذا رأيت الطواف قد ازدحم فأكثر من النوافل وقراءة القرآن والدعاء والتكبير والذكر وحضور مجالس العلم من عبادة الله لمن حسنت نيته، لأنه في مجالس العلم تغشى الناس رحمة الله، تغشاهم السكينة، تتنزل عليهم الرحمة، وتحفهم من؟ الملائكة، ويذكرهم الله مادحا لهم مثنيا عليهم في ملائه الأعلى. نسأل الله الواسع من فضله. في الأسبوع الماضي جئت متمتعا من المدينة بعدما انتهينا من الطواف، وفي نفس الوقت بدأت أشك هل كملت 7 أشواط، وإلى الآن ما زلت في شك، ماذا أفعل؟ تراجع طبيبا نفسيا يعالجك من هذه الوساوس. نعم، من أسبوع وأنت في شك، لأنك جعلت قلبك للشيطان يلعب بك. وخذوا قاعدة، كل شك يطرأ عليك بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي لا عبرة به. صليت الفجر، جاءك الشيطان قال أنت ما صليت إلا ركعة ونصف، إلا ركعتين، إلا ربع، أنت ما سبحت في ركوعك، ما سبحت في سجودك. فلا تلتفت لهذا الشك. جاءك الشيطان وقال قبل أسبوع طوافك لم يكتبل، طفت 6 أشواط وثلاثة أرباع الشوط، إذن طوافك ما تم، وسعيك ما تم، وعفرتك ما تمت. من الوسوس لك بذلك؟ الشيطان. لا تلتفت لوسواسه. كل شك يطرأ عليك بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة فيه، ولا تلتفت له، ولا تفكر فيه واطرحه. قال عمرو بن العاص، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج إلى المدينة، فمنا من يقول رمينا 7، ومنا من يقول رمينا 6، ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد. كل هذا حسم لمادة الوساوس وضعف قلبك وترددك، بأن كل شك طرأ في العبادة بعد العبادة فلا عبرة فيه، وهذا سيستمر شكه إن استرسل معه، ما هو بأسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين. فإن عجز عن رده وطرحه فليراجع طبيبا نفسيا يعالجه من هذا الضعف في نفسه وقلبه، والله أعلم. يقول: في بعض المساجد يتأخر المؤذن فلا يؤذن في ذلك المسجد ويكتفى به بالإقامة، هل هذا الجائز؟ إن كان المؤذن مؤذنا راتبا فإنه يأثم بترك الأذان، وإنما يؤذن ولو كان بعد دخول الوقت بمدة، فإن تأخر أذانه عن أذان دخول الوقت فلا يؤذن في مكبر الصوت لئلا يشوش على الناس، إنما يؤذن بغير مكبر صوت، ثم يقيمون الصلاة ويصلون. والمؤذن أشد مسؤولية من الإمام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين: واتخذ مؤذنا أمينا لا يأخذ على أذانه أجرا، والله أعلم. إذا فاتت الإنسان الصلاة فإذا صلى لوحده في بيته هل يؤذن ويقيم؟ نعم، يستحب أن يؤذن بصوت ليس عاليا حتى ما يسيء الظن به جيرانه، يقول فلان مجنون، ويقيم بعد الأذان ويصلي صلاته التي فاتته، هذه هي السنة، والله أعلم. ابنتي سحرتها خالتها بأنواع عديدة فامتنعت عن الزواج وصارت لا تستطيع الدراسة، وبعد الرقية الشرعية ظهرت هذه الحالة وقد شفيت قليلا، فهل يجوز مقاطعة هذه الساحرة؟ ومن قال لكم إن التي سحرتها هي خالتها؟ هل قاله الراقي أو قاله قرينه الجني ليوقع العداوة والفساد بين هذه المرأة وأختها؟ 90%، خذوها من تجربة، 90% ممن يظن أن فيهم سحر ما فيهم إلا الوهم، 10% ربما فيهم السحر. 90% فيهم أوهام ونفسيات وخواطر شيطانية ليوقع العداوة بينهم، و95% ممن يدعى أن فيهم مس ما فيهم إلا الأوهام أيضا، رقت قلوبهم وضعفت عقولهم فظنوا أن كل مشكلة نفسية وتعطل في الدراسة وعدم توفيق أنه من سحر أو من مس، وما هي إلا أوهام وتراهات نفسية لا حقيقة لها. لا يأتيني مآت يقول أنت تنكر السحر أو تنكر المس، ترى بعض الناس فهمه عجيب. أنا أذكر لكم الواقع وانظروها في أنفسكم، خصوصا في ضعاف العقول رجالا ونساء، عند أدنى مدننا إيه أنا فيني عين، أنا فيني سحر، أنا فيني مس، أنا فيني صرف، فيني عطف، عمل لي عمل، وكلها كلام فاضي. يعيش بالوهم ثم يصدق هذه الكذبة ثم يعيش في آثارها. ومن لازم ذكر الله صباحا ومساء وأذكار البيت دخولا وخروجا وأذكار النوم فإنه لا يزال في حرز وحفظ من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. سائل يقول: الذين يطعنون في العلماء ولا يكاد يسلم منهم عالم ويرون أنفسهم ملائكة لا يخطئون ويرون رأيهم هو الصواب، هل هؤلاء من أتباع الخويصرة؟ هؤلاء لهم معنى من معنى الخروج، لكن لم يخرجوا على جماعة المسلمين، إنما خرجوا على علماء المسلمين، وهؤلاء سيماهم الجهل وشعارهم ودثارهم الهوى، إلا من رحم ربي منهم وقليل ما هم. من اشتغل بعيوب نفسه أشغله ذلك عن النظر إلى عيوب غيره. المؤمنون نصحه، والمنافقون والفاجرون فضحه. الدين إيش؟ النصيحة. المؤمنون ينصحون لغيرهم كما ينصحون لأنفسهم، والفاجرون والمنافقون والكافرون فضحة، أهل فضح وتشهير. ولا غروة، فإن مسبة والطعن في أهل العلم رفعة في درجاتهم وكثرة في حسناتهم وحط من سيئاتهم يوم يقف الجميع عند ربهم جل وعلا. ونال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم علماؤنا أهل الإسلام. من علماؤكم أيها المسلمون؟ أولهم الصحابة رضي الله عنهم. نال منهم من نال بالسب والطعن واللعن والتكفير، فشكى ذلك بعض التابعين إلى أمكم عائشة رضي الله عنها، فقالوا: يا أماه، إنها هنا أقواما ينالون من أصحاب رسول الله، ينالون من أبي بكر وعمر وعثمان. قالت: وما يضيركم، أولئك انقطع عملهم فما أراد الله أن يقطع مثوبتهم وأجرهم. هذا نظر العالم لهذه المسألة. والطعن والنقد شيئان مفترقان، قد يجتمعان في ذهن الإنسان وهو لا يشعر من قلة علمه وفقهه وبصيرته. العلماء لا يطعنون، العلماء ينقدون ويكشفون الباطل ويبينون البدعة والغلط بأسلوب الإسلام وأدب القرآن وشأن النصحة الشفقة على الناس، هذا منهج أهل العلم. أما من ليس من أهل العلم وإنما يتسلق عليهم، يتسلق ويريد أن يجعل نفسه منهم، فشأنه شأن الفضحة، شأن أهل التشهير الذي يظهر مكنون صدره في الحقد والغل والشنآن. إذا لم يوافق هذا العالم هواه أو لم ينزل إلى مستواه، والموعد عند الله سبحانه وتعالى. فأهل العلم يبينون الغلط وينصحون لأهله وللمسلمين وللكتاب والسنة. هكذا وصفهم ربي جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ينصح لله لا لي حظ الدنيا والمدح والذم، أو يسلم من المعارضة لله ولكتابه لرسوله ولأئمة المسلمين، وأئمتهم علماءهم وولاتهم وعامتهم، الناصح مشفق والطاعن حاقد، والله أعلم. هل كل ما تكلمت به النفس محاسبون به، أم الظن السيء؟ خفف الله عن هذه الأمة على ما جاء على لسان نبيها صلى الله عليه وسلم بشارة لها: إن الله تجاوز لي، أي بسببه، عن أمتي ما حدثت بها حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. العمل عملان: عمل القلب بالعزم والنية والإرادة، ومنه الظن السيء فتحاسب عليه. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. أو تتكلم، ينطق بما تخالجت به نفسه وفي نفثات صدره، فهذا محل الحساب، والله أعلم. هل يجوز للحاج أن يمكث بعد الحلق في منى أيام الرمي الثلاثة ثم يتوجه بعد ذلك إلى الطواف والسعي، أم أن هذه مخالفة للسنة؟ سيأتينا يا أخواني أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أربعة أفعال مرتبة: أولها رمي الجمرة الصغرى، صح؟ لا، لم يرمي الجمرة الصغرى، وإنما يرمي الجمرة الكبرى، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه واغتسل ونزع ثياب الإحرام ولبس ثيابه، ثم طاف بالبيت طواف الإفاضة. هذه أفعال نبيكم عليه الصلاة والسلام يوم النحر، وهذه الأفعال ترتيبها سنة. يجوز لك يوم النحر إذا رميت العقبة وحلقت رأسك أن تتجرد من ثيابك وتغتسل وتلبس ملابسك المعتادة، ويجوز أن تؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر شيء. يجوز لك ذلك بشرط ألا تجامع زوجتك، لأنك لم تتحلل بعد التحلل الكامل، فهذا يجوز، والله أعلم. سائل يقول: هل من الخطأ تأخير ذبيحة إلى يوم الحادي عشر أو الثاني عشر بسبب التعب؟ ليس هذا من الخطأ، يجوز أن تؤخر هديك وأضحيتك فتذبحها في أيام التشريق، وذبح الهدي والأضاحي وقته من صلاة العيد يوم العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. كم يوم؟ أربعة أيام: يوم العاشر يوم النحر، ويوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. أربعة أيام بثلاث ليالي. ذبح ماذا وماذا؟ ذبح هدي التمتع والقران، وذبح الأضحية. أما الفدية فوقتها متسع، إذا وجد موجبها بترك الواجب كتجاوز الميقات بغير إحرام أو فعل المحظور يجب ذبح الفدية. وذبح الفدية والأضحية في كل مكان، أما الهدي فلا بد أن يكون ذبحه في داخل حدود حرم مكة، لقول الله جل وعلا في الهدي: هديا بالغ الكعبة، والله أعلم. لم أحرم من الميقات، وطفت القدوم وسعيت وقصرت، فماذا علي؟ طفت للقدوم، قدوم ماذا؟ هل القدوم هذا للعمرة أو لأنك نويت الحج؟ فإن كنت نويت الحج من غير الميقات، أحرمت من غير الميقات من مكة أو لما جاوزها التفتيش، وطفت للقدوم وسعيت بعده وقصرت، فتقصيرك غلط، لأن القارن والمفرد لا يقصرون. فنقول هذا التقصير إما أن تحتسبه تمتعا عمرة فتحل من إحرامك وتحرم يوم الثامن إن شاء الله بالحج، وهذا هو الأفضل لك، ويكون عليك هدي للحج، أو يكون هذا التقصير غلط وخطأ تستغفر الله منه، فإن كنت فعلته جاهلا فلا شيء، وإن كنت فعلته عن عمد فعليك فدية الأذى بأنك قصصت من شعرك بغير أن تحل. ويجب عليك بعدم إحرامك من الميقات فدية. ما الفدية؟ أن تهريق دما شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا من واجبات النسك فعليه دم يهريقه في الحرم، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا من تعمد ترك هذا الواجب، والتوبة إلى الله من تعمد التحايل على أحكام الله وأحكام رسوله وعلى معصية ولي أمرك. والله أعلم. يقول: أنا أعتلي المنبر للخطابة لعدم وجود خطبة كفاية، واللغة العربية عندي ضعيفة، فهل علي إثم؟ لا إثم عليك، ويجوز أن تخطب الناس بلغة قومك، إلا القرآن تأتي بآياته بالعربية ثم تفسرها اعتمادا على الترجمات الصحيحة. كون عندك العلم قليل لا تتكلم على المنبر إلا بما تعلم، فإن كنت تنسى فاكتب الخطبة أو خذها من مصادر موثوقة واخطب الناس بخطبة صحيحة لا غلط فيها ولا تحريف. والله أعلم. يقول: الزكاة هل تجوز أن أعطيها إلى شقيقة المحتاجة؟ شقيقتك إن كانت تحت زوج فهي مسؤولة من زوجها بالنفقة عليها، فإن كان زوجها فقيرا أو مسكينا وليس عندهم ما يكفيهم في حوائجهم الأساسية الأصلية فيجوز أن تعطيهم من زكاتك، وهي بر وصلة. وإن كانت شقيقتك تعيش مع أبيك سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة، تعيش مع أبيك فلا يجوز أن تعطيها زكاتك، لأنها مسؤولة بالنفقة من من؟ من أبيك، ونفقة الأب على أبنائه واجبة، فلا يجوز أن نتحايل بأن نعطي أقاربنا الزكاة لئلا نعطيها المساكين. والله أعلم. ما هو مقدار الفدية العامة في الحج؟ كأنه يسأل عن السعر، ها؟ ليس هناك تحديد للفدية العامة في الحج، وإنما حددها الله بذبح شاة أو سبع بدنة. أما ما يتعلق بالفدية أو التطوع أو الهدي أو الصدقة أو الأضحية في سعرها في البنك الإسلامي للتنمية، فقد حددت هذه السنة ب475 ريالا. والله أعلم. سائل يقول: مات وترك ميراث وله ولد واحد وبنات، وعندما يطلب البنات بالميراث يقول لهم أخوهم: ليس لكم ميراث بل لكم مراضية معنا، مع العلم أنه يحج ويعمل الصالحات. هذه ليست فتوى، وإنما هذه شكوى. والشكوى في المحاكم الشرعية ليست على كرسي التدريس في الحرم. ولا يجوز منع البنات ميراثهم من أبيهم، لا يجوز. وهذه المسألة التي ذكر أخونا ظاهرها أن الوارث ولد وبنات، فللذكر مثل حظ الأنثيين، إن كان معهم زوجة أم الأولاد أو غيرها فلها الثمن، وإن كان أبو الميت أي جد الأولاد وأم الميت أي جدة الأولاد فلكل واحد منهم السدس. ولا يجوز لهم أن يظلموا البنات والإناث في حرمانهم من ميراثهم من أبيهم، فهذا من الظلم، والله أعلم. يقول: أنا طالب علم أقرأ في كتب العلماء والشروح وكتب السلف، وقراءة القرآن قليلة في اليوم والليلة، وعلم لنفسي أني أقرأ كتب السلف التي تخدم القرآن والسنة، فهل هذا صواب؟ لا والله ما هو صواب، خالفت السلف يا أخي، وإن كنت تتعلق بهؤلاء السلف، فإن السلف وأولهم الصحابة كان لهم مع القرآن شأن، يقرؤون القرآن ولهم فيه ورد وحزب يومي، فنظم وقتك ورتبه واجعل للقرآن منك نصيب. وأحسن طريقة في مثل هذا جربت وهي يسيرة وهينة لمن اعتادها، وهي توافق فعل الصحابة، وقد دلني عليها أحد علمائنا رحمه الله، قال: اجعل وردك في اليوم والليلة 4 أجزاء من القرآن، فجزآن في صلاة الليل أو في قراءتك في الليل، وجزآن فرقها على نوافلك وصلواتك الجهرية. جربوا هذا ستجد أنك تمضي، خصوصا لمن كان القرآن في قلبه، فهذا سيختم كل أسبوع ولا يشغله ذلك عن مراجعة العلم ودراسته وحفظه، إلا إذا استحوذ الشيطان عليه فأوهمه بهذه الإيهامات وفرع عليه هذه التفريعات فأكثر الكلام وقلل العمل، والله أعلم. يقول: صيام العشر لمن ليس لديه هدي، 3 في الحرم و7 إذا رجع، كيف يصوم 7؟ يصومها إذا رجع إلى أهله، إن شاء متتالية وإن شاء متفرقة، فإن الله لم يوجب التتابع والتفرق، وإنما قال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام كم؟ 3 أيام في الحج، ولم يقل متتابعة، 3 أيام، 7 إذا رجعتم، ولم يقل متتابعة، تلك أي 3 و7 10 كاملة. لا نقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل بكثرة التشققات والتنطعات والتكلفات، هل هي متتابعة ولا غير متتابعة؟ ربي أمرنا بأمر وأبهم، بنو إسرائيل قال الله لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: يا ربي وش لونها؟ وش صفتها؟ وش طولها؟ وش عرضها؟ تعنت وتكلف، وفي النتيجة ضيق الله عليهم ثم ذبحوها وما كادوا يفعلون. من هذه الأمة من يفعل هذا الفعل، يشقق ويتنطع ويتكلف على نفسه ما لم يأمره الله، والله أعلم. كل سؤال مصدر بالسلام والمحبة نجيب عنه جوابا عام على من سلم: السلام ورحمة الله وبركاته، ومن قال: أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لكن اختصارا نأتي للسؤال مباشرة: هل يستحب الصوم للحاج الأيام الأول من ذي الحجة كما هو الحال لغير الحاج؟ الصواب: لا يستحب له ذلك، لا يستحب أن يصوم الحاج 10 من ذي الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها، مع أنه دل أمته على الخير وحثهم على صيام 10 من ذي الحجة وصامها في غير مكة، لأن الحاج مسافر، فالسنة أن يفطر، إلا لمن لم يجد الهدي فإنه كما سبق يصوم وجوبا الأيام الثلاثة، والله أعلم. يقول: عندنا في بلادنا قيمة الريال السعودي 41 دينار في البنك الرسمي، لكن قيمته في المعاملات في السوق السوداء خارج البنك تصل إلى 50 دينارا، فما حكم ذلك؟ لا تذهب إلى السوق السوداء، إنما اذهب إلى السوق البيضاء واترك عنك السواد والعتمة وأهلها. يقول في تفسير قول الله جل وعلا: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، في سورة إيش؟ الواقعة: هؤلاء هم السابقون السابقون، أولئك المقربون. هم في مجموعهم ثلة، أي جماعة كثيرة من الأولين، لكنهم في الآخرين قليلون. قابلهم الطبقة الثانية، أصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، كثير في الأولين وكثير في الآخرين، يعني أكثر من هؤلاء السابقين في الآخرين. وثالثتهم كفانا الله شرهم، من هم؟ أصحاب الشمال، وهم أكثر، ولم يذكروا الله كثرتهم لأنهم هم الأكثر من هؤلاء وهؤلاء. قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، أي بالمعاصي والذنوب، ومنهم مقتصد، أي مؤد للفرائض فقط، لم يتبعها النوافل، لم يستكثر من الباقيات الصالحات من النوافل، ومنهم سابق بالخيرات. من السابق بالخيرات؟ هؤلاء هم السابقون السابقون، وجامعهم أنهم أدوا الفرائض وأتبعوا بعدها بالنوافل، أدوا الفرائض وأتبعوها بالنوافل، والله أعلم. ما حكم بيع المصحف في الحرب باعتباره وقف للمشتري، علما بأن رئاسة الحرم يمكن توزع مصاحف لكل العالم الإسلامي مجانا؟ أما شراء المصاحف وإيقافها في الحرم فلا، منعا لأن يدخل من المصاحف ما ليس مضبوطا ومتقنا، وقد وجد في سنوات كثيرة يؤتى بمصاحف تهرب وتباع فيها تغيير في الشكل أو في الكلمات، ولهذا منع ولي الأمر إدخال المصاحف في الحرمين والمساجد وتكفل بتأمينها، هذا واحد. أما أن تشتري مصحفا من المكتبات التي تبيع المصاحف في الحرم وتوقفه في بلدك فهذا جائز، هذا جائز. وتصحيحا لسؤال السائل: ليست الرئاسة التي توزع المصاحف، الرئاسة توزع مصاحف ليس على كل الحجاج، وإنما أنتم أيها الحجاج إذا رجعتم بعد الحج إن شاء الله سيوزع عليكم المصاحف في منافذ خروجكم برا أو بحرا أو جوا، يعطى لكل حاج نسخة من المصحف من إصدار مجمع الملك فهد، نسخة جديدة، والله أعلم. يقول: ما صحة حديث عجوز بني إسرائيل وقبر يوسف؟ أول مرة أسمع بهذا الحديث الذي هذه صفته، والله أعلم. هل أسلم ابن صياد؟ نعم، أظهر الإسلام في عهد الصحابة، وكان الصحابة جلهم في ريبة منه، بل كان يحلف عمر وابن عمر وجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهم، يحلفون أنه هو الدجال، حتى قال عمر: يا رسول الله دعني فأضرب عنقه، لما كشفه الرسول وبين أنه كاهن، قال: يا عمر إن يكن هو، أي الدجال، فلن تسلط عليه. أظهر الإسلام ابن صياد وعاش في المدينة وذهب معتمرا إلى مكة وجاءه ولد، لكن لما جاءت فتنة الحرة في سنة 60 غاب وانقطع، فلم يعرف له أثر، والغالب أنه هو الدجال، لكن وقتئذ لم يكن دجالا لأن الله لم يأذن بعد بخروجه، والله أعلم. هل يوجد دعاء معين في الملتزم؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي دعاء معين، بل نبينا عليه الصلاة والسلام لم يلتزم الملتزم في فعله، لم يلتزمه ولم يقل ذلك بقوله، وإنما علمنا الطواف والدعاء. إنما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو صحابي أنه قال في الملتزم ما بين الحجر الأسود إلى الباب: هذا موضع سكب العبرات وإقالة العثرات، لأن هذا موضع باب بيت الله، كما لو وقفت عند باب من ترجو منه خيرا أو تدفع عنه مظلمة تطلبه أن يتنازل عنك، فهذا باب الله جل وعلا، باب بيت الله. ودعاء الله في كل مكان: اجعل بيت الله في قلبك، اجعل كعبة الله في صدرك، واخضع والتزم عند بابها في قلبك خضوعا وانكسارا وانطراحا وسؤالا ودعاء وعبودية لربك، وأبشر بالجواب وأبشر بإجابة الله عز وجل سؤلك، والله أعلم. هذا سؤال غريب، يقول: هل حج الزوجة واجب أو فرض على الزوج في الشرع، علما بأن الزوج حاج؟ هذا والله أعلم جاء حاجا وقد أغضب زوجته أنه سافر وتركها، فقالت له: أنت آثم إنك ما حجيت بي. والجواب والجواب على هذا السؤال بالتفصيل التالي: إن كانت الزوجة أو وليها اشترطوا عليك أن تحج بها عند العقد، فحجك بها فرض وواجب. في متى؟ إذا شرطوا عليك عند العقد والملاك تسمونه عند كتب الكتاب أنك تحج بها، فيجب عليك ويفرض عليك أن تحج بها. وإن كانوا لم يفرضوا عليك لا الزوجة ولا وليها أن تحج بها، فحجك بها ليس بفرض ولا لازم، وإنما مستحب، حجك بها مستحب. والمروءة شأن المؤمنين، المروءة وطيب النفس شأن المؤمنين، فإن كنت قادرا فحج بها ولك أجر كما لها أجر. ولا أدري هل قصدها الحج أو قصدها أنها رجلها على رجلك عشان ما تلعب وراها بذيلك، والله أعلم. هل بعد طواف الوداع هل يعاد طواف الوداع بعد النوم؟ لا، إذا طاف الإنسان للوداع ثم رجع إلى مكانه وكان متعبا فاستراح قليلا أو نام يسيرا ثم سافر فلا يعيد طواف الوداع، في أرجح أقوال العلماء رحمهم الله، والله أعلم. يقول: أسألك بالله أن تدعو لي بالهداية. أولا، لا يجوز لك أن تسأل أحدا وتحتف عليه وتعنف عليه أن يحقق ما تريد، هذا التفات منك إلى غير الله في السؤال، والتفات من قلبك إلى غير الله. ولهذا لا يجب علي أن أجيبك، لا يجب ذلك وجوبا علي، وإنما علق أنت أيها الداعي قلبك بالله، فليس بينك وبين الله وسائط ولا حجب، لأن الله تعبدنا بأن ندعوه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يختم لنا ولكم ولجميع المسلمين بخاتمة أهل السعادة، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا ولجميع المسلمين، والله أعلم. باقي شيء ولا خلاص؟
إن شاء الله.
يقول سائل: هل الاستغفار بعد الصلاة أن تقول ربي اغفر لي أو تقول أستغفر الله؟ سؤال جميل، والجواب عليه بما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال وهو تلقاء وجهه، أي مستقبل القبلة قبل أن ينصرف إلى المأمومين، قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ما فيها وتعاليت، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف مستقبل المؤمنين ويكمل أذكاره التي علمنا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الأسئلة التي سبق الجواب عليها لا نعود لها يا أخواني. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل ودله إلى الذكر، فهل الذكر يلين الطاعة؟ لا، الذكر ما يلين الطاعة، الذكر لله الحق يلين القلب القاسي، لأن الذكر من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الله به الجنة، قال: لا يزال لسانك رطبا بإيش؟ بالغيبة والسب والشتم، صح؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالذكر ذكر الله جل وعلا يلين القلب لا يلين الطاعة، لأنه من الطاعة إن كان الذكر لله جل وعلا. أريد منك أن تعطيني الكتاب الذي بين يديك، كتاب التوحيد، ما عندي إلا هذا الكتاب، فكيف أعطيك كتابي؟ وقد أخبرنا العلماء أن لا نعير الكتب، أن لا نعيرها، وأنت إذا بحثت عن الكتاب تشوفت نفسك إليه وتطلعت إليه، فإذا عثرت عليه زاد حرصك، أما ما جاءك بالسهل سيذهب كما جاء، أليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ عسى عدوكم للبلاء، والله أعلم. يقول: نظرا للزحام الشديد بالحرم نقوم بتخطي الرقاب والمرور أمام المصلين، فهل هذا حرام؟ تخطي الرقاب أي تنتقل من صف إلى صف من خلال تخطي الرقاب، لأن الصفوف متصلة، فإن كنت تعتقد أن أمامك فرجة جاز أن تتخطى الرقاب، وإن كان هناك ليس فرصة أمامك ولا فرجة فلا يجوز تخطي الرقاب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب وهو يخطب الجمعة قال: اجلس يا هذا فقد آذيت. هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي المرور أمام المصلي، فإن كان مرورك أمام المصلي الذي يصلي في المشايات، ما المشايات؟ طريق الناس، أو في الطواف، أو في السعي، فيجوز أن تمر أمامه ولا حرمة له، لأنه الذي تعدى وبغى وظلم وصلى في طريق المارين والطائفين والساعين. أما إذا كان يصلي في أماكن الصلاة فلا يجوز أن تمر أمامه، بل انتظر حتى تتخفف الزحام ثم تمضي بعيدا عنه. وأقل ما بين الإنسان وبين من يمر أن يصلي أمامه إذا لم يكن له سترة كم؟ متران من أصل موقف قدمه، والله أعلم. أخي يريد أن يحج عن أمي وقد وكلني أن أرمي الجمار، ماذا أقول عن أمي وعن أخي؟ إذا وكلك أخوك بالرمي عن أمه فلا ترمي، لأنه هو الذي قام بالحج نيابة، هو الذي يرمي عنها. فإن كان أخوك مريضا أو معذورا بترك الرمي فيجمعه في آخر يوم يرميه كله، يرميه كله، فإن كان طريحا في الفراش جاز أن ترمي عنه لأنه عاجز عن الرمي بنفسه. أما إنسان كسلان يوكل غيره يرمي عنه وهو قادر فلا يجوز ولا يصح له ذلك، ومن وكل عن غيره بالرمي لا يقول شيئا، تكفي فيه النية، يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن من وكله إن كان أهلا للتوكيل، والله أعلم. يقول: إنسان جاء بالعمرة في رمضان ثم حج مفردا، فمن هو آخر حج متمتعا، من هو الأعظم؟ لا شك أن الذي حج متمتعا هو الأعظم أجرا والأكثر ثوابا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.